أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي نعتذر في بدايتها حول هذا التأخير الطارئ لخلل طارئ. أسأل الله جل وعلا أن يقطع لنا الخير حيث كان، وأن يرضينا وإياكم به، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: أنا إمام وخطيب في ولاية كذا، وغالب أسئلة الناس عن شراء البيوت بالربا، وجهات التمويل الإسلامية لا تتعامل مع منطقتنا، والسؤال الناس يسألون ماذا يفعلون، تعددت أعذارهم، فمنهم من يقول لدي 10 من الولد ولا يوجد إيجار لهم، ومنهم من يقول كل أولادي يعملون، إيجاري سيكون مرتفعا جدا، فبما أجيبهم؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، نقول قبل بضع سنين ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه القضية في دورة انعقاد مؤتمره الثالث تحت عنوان شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي. جاء في بيانه الختامي: أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه في الأصل إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك في المساكن أم في غيرها، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور متى توافر شرائط تطبيقها. ما هي هذه الشرائط؟ قال: تحقق الحاجة بمفهومها الشرعي، وهو دفع الضرار والضعف الذي يصد عن التقلب والتصرف في أمور المعاش، انعدام البدائل المشروعة، وانحسام الطرق إلى الحلال، والاكتفاء بما تندفع به الحاجة، وتحريم ما يتعلق بالترفه والتنعم. بعد هذه المقدمة يقول قرار المجمع: إن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة، وليس عنده بديل من شركة تمويل إسلامية، أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا. لكن إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة أو لغير ذلك، جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة ومتى توافر شرائطها الشرعية، للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور. بعد هذه المقدمة نقول: إن بعض ما ذكرت من الحالات قد ينطبق عليها هذه الرخصة في ظل عدم امتداد خدمات شركات التمويل الإسلامي إلى هذه الولاية، ووجود حرج بالغ أن بعض الناس عندهم 10 من الولد كما تذكر، ولا يكاد يؤجل لهم أحد، أو يسألون بيتين أو 3 حتى يستطيع أن يعني يتكيفوا مع الواقع القانوني الذي يفرض عليهم معايير معينة. مثل هذه الحالات قد تكون حالات استثنائية تنطبق عليها حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، لكن على كل مفتي، على كل مستفتي أن يستعين بمفتيه بعد أن يشرح له نازلته، وأن يبين له ما احتف بها من أحوال ومن بساط حال، لكي يعينه في تحديد أو تحقيق مناط هذه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها في إباحة هذا المحظور. فنقول لك يا رعاك الله: ادرس كل حالة على حدة، ادرس كل حالة على حدة في ضوء المحددات السابقة، واستلهم الله الرشد، وقل: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني، وأسأل الله أن يسددك وأن يرزقك السداد والرشاد في الأقوال والأعمال، اللهم أمين. السؤال الثاني يقول صاحبه: بالنسبة للألماز الماس، هل يجب فيه التقابض؟ ممكن أشتري خاتم ألماز ما أدفعش تمنه كله دفعة واحدة، أدفع جزء مقدم والباقي أقسطه على أقساط، هل هذا يجوز؟ طب لو الخاتم عيار 14 ومغطى بالماس، طب هي نفس القاعدة ولا له قاعدة أخرى؟ نقوله: يا رعاك الله، إن الماس وغيره من الأحجار الكريمة غير الذهب والفضة ليس من الأموال الربوية، فلا يشترط في الأموال الربوية من التقابض عند اختلاف الجنس والتماثل والتقابض عند اتحاد الجنس. طب مرة تانية، الأموال الربوية ستة: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. إذا بعت مالا ربويا بجنسه لابد من شرطين: التماثل والتقابض، ذهب بذهب، فضة بفضة، مثلا بمثل، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بعت ذهبا بفضة، أو بعت دولارا بيورو، أو دولارا باسترليني، فلا حرج في التفاضل لكن بشرط التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الماس ليس من هذا القبيل، ليس داخلا في الأموال الربوية، فلا يشترط فيه التقابض. طب أحيانا يكون فيه ذهب يسير تابع، ما كان يسيرا ليس مقصودا لذاته، مجرد الطلاء مثلا، فهذا لا يغير من واقع الماس، وأنه ليس بمال ربوي ويجوز بيعه نسيئة. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول: وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود، نعم، كدار مموه سقفها بالذهب جاز. اللي بيبيع دار والسقف فيه تمويه فيه مجرد يعني طلاء بالذهب، هل يعتبر باع ذهبا؟ لا، هو باع دارا، والذهب هنا مجرد طلاء غير مقصود، فلا ينطبق على بيع الدار في هذه الحالة أنه باع مالا ربويا لا بد فيه من التقابض، لأن الذهب في هذه الصورة يسير غير مقصود. أما إذا كان الذهب كثيرا مقصودا كخاتم مثلا وعليه فص ألماس، الخاتم ذهب ومقصود وموزون وله قيمة في الوزن بخلاف ما كان مجرد يعني طلاء أو لون أو شكل خارجي. فالقاعدة في هذا أن الأحجار الكريمة كالياقوت والمرجان والماس ونحوها ليست من الأموال الربوية، لا يشترط فيها التقابض. إذا كان فيها ذهب يسير غير مقصود فهذا لا يغير من حكمها، أما إذا كان الذهب كثيرا ومقصودا هنا نرجع للقاعدة: لا بد من التقابض عند اختلاف الجنس، ولا بد من التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس. إن بعت دولارا بدولار، بعت ذهبا بذهب، فضة بفضة، لا بد من التماثل والتقابض، مثلا بمثل، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سؤال آخر يقول صاحبه: نسكن في شقة إيجار قديم في الطابق الأخير، شقة سقفها متهالك جدا بسبب سوء استخدام صاحب العقار للسطح حيث يربي فيه المواشي ولا ينظف مكانهم، كلما نزل المطر سقف شقتنا ظل ينقط ماء متسخا جدا ما يكدر علينا عيشتنا لمدة 3 أيام، فضلا عن تلف بعض الدهانات وبعض الأثاث من أثر الماء. الآن والدي يريد أن ينتقل إلى شقة أخرى، الإيجارات عالية جدا، وأسعار شراء التمليك التي في متناولنا لا توافق أبي وأمي وإخوتي لضيق المساحة وسوء الموقع. بعد البحث وجدوا شقة مناسبة ينقصهم مبلغ معين عجزوا عن تدبيره قرضا حسنا، وليس أمامهم إلا أن يقترضوا قرضا ربويا لاستكمال الحصول على هذه الشقة. فهل يجوز أخذ القرض لهذا الغرض؟ نرجع للقاعدة أحبابي، الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطئة الضرورات أو الحاجات الشديدة التي تنزل منزلتها، فيتوقف الأمر على تقدير هذه الحاجة التي شرحها أخونا وعلى انعدام البدائل. إن كانت المشقة لا تحتمل وفي الباب عسر لا يطاق، وأن هذه المسألة لا تجري مجرى الزلة العارضة أو الفلتة العابرة بل متكررة والمغص والنكد دائم ومستمر، إن كان ذلك كذلك ولم يكن لديهم بديل لا قرض حسن ولا تمويل إسلامي، والمقصود ليس الترفه أو التنعم بل الانتقال إلى مكان مستور يحقق الحاجات والضرورات التي لا بديل منها ولا غنى عنها، إن كان ذلك كذلك فأرجو أن تكون لهم رخصة، أرجو أن يستعينوا بمفتي محل مخالط لهم مخالط للواقع الذي يعيشونه، لعله يكون أقدر منا ونحن نفتي عن بعد، لعله يكون أبصر منا ونحن نتخاطب ونتواصل عبر آلاف الأميال الشاسعة التي تفصل بيننا. ودعائي لك يا رعاك الله أن يجعل الله لك من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا، وأن يرزقك الله من حيث لا تحتسب، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، اللهم آمين. سؤال بعد هذا يقول: أين مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا؟ هل أغلق؟ لماذا أغلق يا رعاك الله؟ إنها كورونا التي أغلقت بيوت الله معظمها أو جلها، وأسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا. المجمع يا رعاك الله عقد 16 مؤتمرا دوليا، أشرها المؤتمر السابق كان حول نوازل العقارات خارج ديار الإسلام، المؤتمر القادم حول الإلحاد، وكان سيعقد في مارس الماضي، وتعاقد المجمع مع فندق في شيكاغو ودفع له مبالغ طائلة ولم نستطع أن ننجز المؤتمر في ميقاته، ودخلنا في مشاكل قانونية مع إدارة الفندق وأجلنا إلى شهر سبتمبر القادم، ولا أدري يا ولدي هل نتمكن من عقده في سبتمبر أم ستظل النازلة قائمة وسيظل الحظر قائما ونضطر إلى تأجيله مرة أخرى. الحمد لله المجمع يباشر نشاطه، وقد زاد نشاطه إبان أزمة كورونا، فكان له اجتماعات شبه يومية لمتابعة المستجدات والنوازل، فطب نفسا وقر عينا وأعنا بالدعاء، بارك الله فيك. المؤتمر القادم حول الإلحاد مكان الانعقاد شيكاغو، الموعد أجل من مارس الماضي إلى سبتمبر القادم، فإن أقدرنا الله على إنجازه في ميقاته فتلك نعمة كبرى، إن كان لله تدبير آخر فنقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. ما حكم شراء محل في مول له وديعة صيانة؟ سؤال جميل لأنه متكرر. جرت العادة أنه إذا بيع جزء من عقار، شقة في عقار، يشترط اتحاد الملاك على المشتري الجديد أن يودع مبلغ تحت بند صيانة العقار في مصرف لكي ينفق منه على صيانة هذا العقار، وهذه الإيداعات تكون في مصارف ربوية وينفقون من فوائدها الربوية على صيانة هذه العقارات. خلينا ننظر أولا إلى الجانب الممتلئ في الكأس. أولا شيوع ثقافة الصيانة، هذه نعمة، لأن صيانة الثقافة عندنا متخلفة جدا، والعقارات تنهار وتدمر في سنواتها الأولى بسبب ضعف الصيانة أو انعدامها. وأنا والله أذكر ولا أذيع سرا أنني زرت بلدا شرقيا كبيرا، وزرت مسجدا هو المسجد رقم واحد في عمارة وبناية هذا البلد، فدخلت إلى الحمام، مزار سياحي كبير الحمام، والله الماء يتساقط من منافذ المياه، والحشات الصغيرة ترتع في أرض الحمامات. هذا يعني معلم سياحي، أكبر معلم سياحي في هذا البلد. هذا يجسد تخلف ثقافة الصيانة، اعتنى بها غيرنا وأهملناها. فحافظوا على معالمهم الحضارية ونحن خربناها وضيعناها. فأنا بأذكر بقوة بعث وإحياء ثقافة الصيانة، وأن يهتم الناس منذ اليوم الأول بعد كل يوم خطة وتدبير لصيانة ما ينشئونه من عقارات. لكن النصف الفارغ من الكأس نقول له يا رعاك الله، إذا كنت في بلد مشرقي وعندك فرصة لإيداع هذه المبالغ في مصارف إسلامية وهي موجودة وكثيرة، الناس في الشرق قد يكونون معذورين لانعدام البديل، أما أنت وقد وجد لديك بديل متاح على مرمى حجر، على مرمى بصرك، فلماذا تتبدل الخبيث بالطيب يا رعاك الله؟ ضع هذه الصيانة في مصرف إسلامي وأنفق من عوائدها المشروعة على صيانة عقارك، وأرجو ببركة الكسب الطيب الحلال أن الله سبحانه وتعالى يصون لك عقارك ويحميه، ولا تنفق من مبالغها إلا النظر يسير بإذن الله. أما إذا ركب القوم رؤوسهم وأصروا وأعاندوا واستكبروا استكبارا، فأنت أيها المشتري الصغير الذي لا يملك شيئا من القرار إلا نسبة يسيرة لا تؤثر على صناعة القرار، إذا عمت البلوى بهذا ولم تجد بديلا فأمرك إلى الله سبحانه وتعالى. الإثم على من ألزم بهذا، الإثم على من أصر عليه، لأنه مع انعدام البلوى ومسيس الحاجة وعمومها وشيوعها، ومع انعدام البدائل أو ندرتها، أرجو أن تكون لك رخصة، فأنكر بقلبك وادخل معهم وانصح لهم وتابع النصح أن ينقلوا هذه المبالغ التي ترصد للصيانة إلى مصارف إسلامية. فإن كذبوك وإن أنكروك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. من أجر محله على رجل يبيع الحرام هل يدخل في حديث لعن الله من آوى محدثا؟ على كل حال سواء يعني أدخل أم لم يدخل، لا يجوز أي عقد أعان على معصية الله عز وجل. فلا يباع الخشب لمن يصنعه صليبا، ولا النحاس لمن يتخذه ناقوسا، ولا السلاح لمن يقتل به معصوما، ولا العنب لمن يعصره خمرا، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا كان الغرض الأصلي محرما. أما إذا كان الغرض الأصلي مشروعا فلا يضر ما يجري وراء الجدر والأبواب المغلقة. أنا قد أؤجر بيتي لغير مسلم، بأجر سكن، مش بأجر معبد، مش بأجر بار، مش بأجر كازينو، بأجر بيت. تأجير دار للإيواء مشروع. ماذا يصنع غير المسلم وراء الجدر والأبواب المغلقة ليست مسؤوليتي. فيعني يجوز أن تؤجر لغير مسلم، وقد يعبد في هذا البيت غير الله، وقد يأوي فيه، وقد يفعل فيه من المناكب ما يفعل، أنت لست مسؤولا، لأن الغرض الأصلي من الإجارة غرض مشروع الإيواء والسكنة. لكن لا يجوز أن يكون الغرض الأصلي أن تؤجره لمن يقيم فيه بارا أو ملهى ليليا أو كازينو للقمار أو بنكا ربويا إذا كان الغرض الأصلي غير مشروع فلا يحل يا رعاك الله. وأسأل الله لي لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هل يجوز أن أضحي علي زكاة مال متأخرة؟ يا رعاك الله، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة. لماذا أخرت زكاة مالك؟ تقول ليس عندي مال. أفهم هذا، يبقى ما عندك من فضلة وجهها أولا إلى براءة الذمة من الواجب، فقبل أن تبذل مالا لأضحية أبذله في زكاة أموالك التي تأخرت عن أدائها وتعللت بالعجز أو بالفقر أو بضيق ذات اليد. إذا أمكنك الله جل وعلا وضع في يدك مالا وجهه للفريضة أولا، فإن الله يا رعاك الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأسأل الله لي لك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. بعد هذا يقول صاحبنا السائل، وقد تكون سائلة، ما رأي الشرع والدين في أخذ الأجرة نظير تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه للناس، خاصة في حالة الحاجة إلى توفير النفقات الضرورية؟ زوجي يمتنع عن النفقة، ورغم ذلك يعترض على تعليمي للقرآن وأخذ الأجر عليه، ويصف ذلك بأكل السحت، وقد استفتى بعض أهل العلم فأفتوه بالتحريم، ومع هذا لا يتورع فيمتنع بنفسه بل يعتمد علي في نفقة البيت من هذا الكسب، يعني يحرمه ثم يعتمد عليه في توفير النفقة وهو لا يبذل شيئا في النفقة، بل يعيرها ويتهمها بأنها سبب في محو البركة. ولله في خلقه شؤون. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن أخذ الأجر على تعليم القرآن من مواضع النظر بين أهل العلم، لكن جمهورهم على الجواز خلافا لمتقدم الأحناف ومن تابعهم. ومن أدلة الجمهور على هذا ما صح في السنة المطهرة من جعل تعليم القرآن عوضا عن الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الناس زوجتكها بما معك من القرآن، أو قد ملكتكها بما معك من القرآن، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرة عوضا عن صداقها، وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز، جعل تعليم القرآن مقابل الصداق. فهذا كالنص الصريح في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. وقد ثبت في بعض الروايات مثلا في صحيح مسلم انطلق فقد زوجتكما فعلمها من القرآن، فجعل تعليم القرآن عوضا عن صداقها. الأمر الثاني، الدليل الثاني، عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا فيما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ، يعني إنسان لدغته عقرب، فعرض لهم رجل من أهل المال، من أهل الماء، من أهل المنطقة، قال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت أجرا على كتاب الله. حتى قدموا المدينة قالوا يا رسول الله إن هذا أخذ على كتاب الله أجرا، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا نص صريح في جواز أخذ الأجر على الرقية، تعليم القرآن ملحق بها، لأن النفع في هذا متعد إلى الغير. الفكرة أن العبادة التي يقتصر نفعها على صاحبها لا يؤخذ عليها أجر، أما التي يتعدى نفعها إلى الغير فهذه يؤخذ عليها أجر، ولا يقدح هذا في الإخلاص وكون هذا قربة لله سبحانه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو كان أخذ العوض محبطا للعمل ومبطلا للإخلاص ما كانت هناك غنائم في الجهاد، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول 4 أخماس للمجاهدين الغانمين وخمس للمصارف العامة، ولا يقدح هذا في كون هذا العمل قربة وكونه ذروة سنام الإسلام. الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول، بل يبوب عليه بابا في شرحه على صحيح مسلم فيقول: باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار. ثم يقول في شرحه: هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيه، وكذلك الأجرة على تعليم القرآن. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف. ولأهل العلم في هذا يعني أيضا أقوال تدعم هذا المعنى وتؤكده. القرطبي رحمه الله يقول: وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم، فمنع من ذلك الزهري وأصحاب الرأي الأحناف يعني. ثم قال: وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عليه. والقول بالجواز واختيار اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين جاء في فتوى لها: يجوز لك أن تأخذ أجرا على تعليم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها. وأخذ الصحابي أجرة على شفاء مريض كافر بسبب رقيته إياه بفاتحة الكتاب، وقال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وإنما المحظور أخذ الأجر على نفس تلاوة القرآن وسؤال الناس بقراءته. فالقول بالجواز هو الراجح الظاهر، وما يأخذه المعلمون لا سيما عند الحاجة لا يقدح في الإخلاص، بل هو رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة، وإلا لم استحقت الغنائم وأسلاب القتل. المانعون احتجوا يعني بحديث عبادة ابن الصامت، وفيه نهي عن أخذ الأجر على تعليم القرآن، لكن هذا نوقش بأن هذا الرجل الذي نهي كان قد تطوع بهذا التعليم احتسابا لله عز وجل، فحذره النبي من أن يبطل أجره وأن يبطل نيته وما توجه إليه احتسابا لله سبحانه وتعالى. لقد كان متبرعا بالإحسان والتعليم غير قاصد لأخذ الأجرة، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من إبطال أجره وتوعده، فضلا كان يأخذ أجرة من أهل الصفة، وهؤلاء بخصوصهم أخذ الأجر منهم فيه كراهة وفيه دناءة، لأنهم ضيوف الإسلام وفقراءه، كانوا يعيشون بالصدقة الناس، فأخذ المال منهم مكروه ودفعه إليهم مستحب. لكن بقي شيء لا شك أن الأولى لمن أغناه الله عز وجل من فضله أن يحتسب في تعليمه للقرآن، وأن لا يأخذ عليه أجرا، هذا هو الأكمل والأفضل والأتبع. وأما مع الحاجة فلا حرج ولا كراهة. لمن أحمد رحمه الله فيما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. فصفوة القول إذا كان مورد السؤال فيما نحتاج إلى الأجرة لتوفير النفقة الأساسية، فهذه الحالة تخرج عن محل النزاع عند الجميع، فلا حرمة فيها ولا كراهة عند الجميع. وإن صح ما قالت السائلة من أن الزوج يرى تحريم ذلك ثم يعيش مما تبذله زوجته من نفقة كسبتها من تعليمها للقرآن، فهو أمر غريب يعسر فهمه، إلا إذا كان تربا لا مال له فأكل كما يأكل المضطر أو الذي به مسيس حاجة ليجد لها مدفعا. وإن كان هذا واقعا فكيف ينكر على من كدحت في عمل هو في محل الاجتهاد على الأقل، ووفرت له به ضروراته وحاجاته في زمن مسغبته وحاجته، وهي ليست مسؤولة ابتداء عن هذا الإنفاق، بل هي مسؤوليته بالكلية ديانة وسياسة رجولة ومروءة شرعا وقانونا. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ثم أين هذا مما اتفق عليه أهل العلم؟ قاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر ويجمع عليه. يا رعاك الله، زوجته أخذت بقول وافق عليه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وجماهير الأمة سلفا وخلفا، والذي تدام للإفتاء في بلاد الحرمين وابن عثيمين والدنيا كلها، وخالف بهذا بعض متقدم الأحناف لكن أجازه متأخروهم. فإذا كانت الكثرة الكاثرة من الأمة مع اجتهادها ومع ما تقول، فكيف تنكر عليها إنكارا تقبح به في دينها وفي عدالتها، وتتهمها بأنها تتأكل بالقرآن وأنها تأكل سحتا ثم أنت تطعم من هذا السحت؟ أسأل الله أن يغفر لي ولك، وأن يجعلها إن صح ما تقول آخر ذلاتك وآخر عثراتك وسقطاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومرة أخرى نعتذر عن هذا الخلل الطارئ الذي أدى إلى تأخير البث، وأعينونا بالدعاء، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا صحبتكم، ألا يحرمنا لقاءكم على البعد ودعاءكم على البعد، وإن ربي سميع قريب مجيب. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.